حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن معين كلاهما عن حديثه عن حديث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله بما ذكر من ذكر.
هذه احاديث الباب فيه او فيها ذكر لفضل الشهادتين. ولو اردنا ان نستقصي البركات والثمار المترتبه على الشهادتين لطال بنا المقام، ولكن في هذه الاحاديث علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة النفس والمال على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبدأ الحديث الأول فيه ذكر لما جرى من مناقشة في قتال المرتدين بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقد أجمل الرواه الألفاظ. ولم يعتني أصحاب الصحيح بتحقيق ما جرى بين أبي بكر وعمر، ومن مسالك أهل البدع في كل زمان ومكان أنهم يتعلقون بأشياء عامة وبأمور غير مبينة ويحملونها ما لا تحتمل ويلسون سنونهم وشذوذهم من خلالها، الذي فيه أن الناس قد كفروا بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. والردة التي وقعت في زمن أبي بكر بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى كانت على أنواع وكانت على أقسام. والرافضة لا يستعون بالقدش لأبي بكر وعمر، ويتعلقون بالقدش لأبي بكر أنه قاتل أقواما وعدهم كفارا، وقد تعلقوا بأشياء وهم متأولون وهذا اجتهاده، فقتلهم وأزهق أنفسهم لأنهم لم يوصلوا إليه قال الزكاة، وهذا العمل اجتهاد منه. والنص في الحديث الأول قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وهؤلاء يقولون هم تأولوا في إعطائهم إياه لا بذكر، وتجنب أشياء. الشاهد أنهم قالوا إن مقاتلة أبي بكر كانت برأي منه وباجتهاد منه، وبناء عليه أزهق أرواح أناس متأولين. وهذا الكلام مردود، وينبغي أن أشير بداية إلى الرواية الثالثة التي فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ويؤمنوا بي وبما جئت به هذه الرواية ذكرها هنا مهم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل من قاتل معتمدا على النص ولم يعتمد على القياس ولم يعتمد على الاجتهاد. وقد بين ذلك الخطابي في شرحه البخاري بيانا حسنا. أقرأ على مسامعكم اللازم من كلامه مما لم ينقله النووي. ونقل النووي وأسهب وأكثر في شرحه لهذا الحديث كما سيأتي معنا بعد قليل من كتابه الآخر معالم السنة. فأود أن أستدرك كلام النووي وأن نكون في جو النص وأن ألفت النظر إلى أشياء حتى لما يأتي نقل الإمام النووي عن الخطابي يكون أوضح الفهم إن شاء الله. قال الخطابي: قلت هذا حديث مشكل جدا. هذا الحديث وإشكاله من جهة اختصاره وترك أكثر رواته استقصاءه واستيفاء القصة فيه، وكلام أبي هريرة من رواية عبيد الله فيما ذكره من الحادثة وطريق الأولى وحكاه من محاجة أبي بكر وعمر كلام مبهم، وقد تعلق به الروافض وادعوا المناقضة وقالوا قد أخبر في أول القصة عن كفر من كفر من العرب وارتدادهم، وإنما يطلق اسم الكفر على من أنكر الدين وخرج من الملة. ثم حكى عن أبي بكر أنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين للصلاة أي مقاتلين لله، وفرقوا بينهما في القيام بإحداهما وترك الأخرى منهما. وزعم هؤلاء أن عمر لم يطابقه على الحرب لقيام الدليل عنده على أنها حق، لكن مساعدة لأبي بكر وتخليدا له، وذلك حين قال: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. قالوا: وهذا كلام من يدعي لأبي بكر بالعصمة ويسلم له أفعاله بغير حجة، وليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإذا كان هكذا حالهم عند أبي بكر فكيف استجاز قتلهم وسبيهم وسبي ذراريهم وهم مسلمون؟ يعني يصلون ترهم بالصلاة فرقوا له الصلاة والزكاة. وإن كانوا كفارا مرتدين فما معنى هذا القول التفرقة بين الصلاة والزكاة والتعلق في استباحة قتالهم؟ وقد أجمعوا أن المرتد لا يشبى ولا يستعبد، وعلى كل حال فلم يخلو صنيعه ذلك من عكس وسوء سيرة. وزعموا أيضا أن القوم كانوا متأولين بمنع الزكاة محتجين على أبي بكر بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لما وجدوا الخطاب خاصا في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره بشرط أن يطهرهم ويزكيهم ويصلي عليهم فإن صلاته سكن، وهذه الشرائط معدومة في غيره. ومثل هذه الشبه توجب العذر لاسمهم والوقوف عن قتلهم. وقد كان رأي بعضهم أنه ليس بإمام وإنما يأخذ الزكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أو إمام ينصبه للخلافة بعده في أشياء من هذا الباب أكثرها تخليط وتغليط لعوام الناس والضعف فيهم. إذا الرجع الإشكال في حديث وأول قال الخطابي وأول ما يحتاج إليه من بيان هذه الأمور معرفة القصة فيها كيف كانت وصورة الأمر كيف جرت. فنحتاج من أجل ذلك إلى ذكر الروايات وتتبع طرق النقل فيها لتتكشف الحقيقة منها، ونحن فاعلون ذلك بمشيئة الله وعونه. فوجدنا أكثر الروايات في ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الاختصار نحو ما رواه عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهو الذي ذكره أبو عبد الله أي رواه البخاري، وكذلك ذكره الإمام مسلم، وكذلك رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه أي عن أبي هريرة، ثم ذكر إسناده من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ثم قال وكذلك رواه ابن عجلان عن أبيه، ثم ذكر الرواية بسنده. وهذه فائدة ابن الخطابي أنه يشرح ويأتي بالأسانيد. ثم قال رحمه الله بعد أن أورد الألفاظ التي أوضحه الألفاظ التي أوردها مسلم، وهذه الطرق المذكورة سابقا ذكرها مسلم رحمه الله في المسند الصحيح، قال فهذه الروايات كلها مختصرة نحو حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وفي الألفاظ اختلاف يسير لا يتغير له المعنى. ثم إنا قد روينا من طريق صحيح عن أبي هريرة من غير اختصار فذكر فيه الصلاة والزكاة، ثم أسند من طريق أبي العمدة سعيد بن كثير حدثني أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذا أبو بكر قاتل هؤلاء اجتهادا أم بنص؟ بنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق قتال هؤلاء بالزكاة والصلاة وليس فقط بالصلاة، كما وردت في صحيح مسلم بالروايات المختصرة جاءت رواية مبينة. قال وقد أدخله ابن خزيمة في مسنده الصحيح، وقد روى أنس بن مالك أيضا قصة محاجة أبي بكر وعمر فذكر منها الصلاة والزكاة من طريق يدخل في الصحيح. وردت قصة فيها ذكر الصلاة والزكاة في صحيح الإمام البخاري عن طريق حديث أنس. إذا أبو بكر لما قاتل بناء على مصر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فلم يجتهد ولم يرد الدماء بسبب الاجتهاد. فكلام الرافض الصادق وتعلقهم بالعمومات تعلق مرفوض مردود. ثم أخرج بسنده من حديث الزهري عن أنس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب، فقال عمر لأبي بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ قال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. انظروا ماذا قال أبو بكر وعمر؟ فبما إذا أقاموا عصموا مني دماءهم وأموالهم. هل أبو بكر كان يعرف هذا الحديث ولا ما كان يعرفه؟ كان يعرفه. والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأخرجه أيضا ابن خزيمة في مسلم الصحيح قال: وقد روينا أيضا حديث أنس بغير ذلك بقصة الردة من طريق صحيح. وأسند إلى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال بعد ذلك: هل أبو بكر قاتلهم بعموم قوله بحقها؟ بحقها بعموم من النصف أم بنصف أصحاب الصلوات الزكاة؟ بنصف، مع أن بحقها تشمل الزكاة. هل قاتلهم بقياس؟ قاس هو الصلاة على الصيام، الزكاة على الصلاة؟ لا، إنما قاتلهم بنص خاص. فقال الإمام الخطابي: فقد نطقت هذه الأخبار المروية من الطرق الصحاح، حديث أبي هريرة من طريق كثير بن عبيد، وحديث أنس من طريق الزهري، وحديث ابن عمر، أن الزكاة كانت شرطا في الأصل لحقن الدم. فثبت بذلك أن أبا بكر إنما قاتلهم بالنص والتوقيف لا بالنظر والاستدلال الذي جرى ذكره في خبر عبيد بن عبد الله بن عتبة، ويشبه أن يكون هذا إنما ذكر فيه على سبيل التوكيد والاستظهار عند مراجعة القول في مناظرة عمر، لا على سبيل التقرب به وحده، وفي ذلك إخطاء جميع ما أورده الروافض من الشبه. وقد ذكرت الجواب عن تلك الفصول في كتاب معالم السنن فلم يجب تكريره هنا. الآن بعد هذه الزيادة التي لم نقف عليها النووي وهي مهمة وكان ينبغي أن يذكرها، نأتي إلى شرح النووي. ومما ينبغي أن يذكر على سبيل الاستطراد أن هذا الكتاب شرح البخاري كتبه الخطابي بعد معالم السنن في قوله إن كنت قد ذكرته في معالم السنن، وهو في نصه الأخير سنجد أنه سيتراجع عن شيء نقله عنه النووي. نقرأ عن شرح النووي، ولعلي أذكر أن النووي قبل أن يبدأ يذكر الأسماء، يتكلم عن الرواة يذكر أسماءهم ويعرف بهم على وجه العجلة، ثم يبدأ بشرح الحديث. فسيعرف النووي رحمه الله تعالى بأسماء رجال رواة في سائر الطرق التي قراها الأخ في جميع الطرق، سنسكت عنهم حتى نذكر ما قال بالتفصيل عند الوصول إلى ذاك الطريق إن شاء الله تعالى، ونذكر ما يخص طريقنا الأول فقط. أما الكلام عن الرواة فيما يخص طرق أخرى نرجع الكلام عليها إلى حينها. أسمع الآن. أهدي الأمر أسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: ودخول الانتفاع الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويزيد الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤتي بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك أعطى نفسه مقاله إلا بحقها وأنزلت كلمته إلى الله تعالى، لذلك من فعل الزكاة عن غيرها من حقوق الإسلام واهتمام بإسلام الزكاة الإسلام. أما أسباب الله ففيه الخير كالجمهور هو بضم الألف، وتقدم في الكثير بيانه.
يهمنا أن نعرف أن عقيل هو ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد مولى عثمان بن عفان، مات 542 وهو ثقة، وثقه غير واحد من العلماء، وهو من أوثق الناس في الزهري، ولا يقدم عليه في الزهري إلا مالك بن أنس ومعمر، ومنهم من قدم عليه شعيب بن أبي حمزة ويونس. فأوثق الناس في الزهري عقيل بن عقيل الأيلي أبو خالد، كان في أيلة بلد الشام، كان للزهري له فيها ضيعة، فكان يأتي إلى هذه الضيعة وكان ينفرد به عقيل شعيب بن أبي حمزة غير معمر، فكان ينفرد به وكان يملي وكان يكتب. ولذا عد عقيل من أوثق الناس الزهري، ويثبته قولا واحدا مالك بن أنس ومعمر بن راشد صنعاني وغير واحد يكلف به، ومنهم من يقدم عليه يعني غيره من الرواه، فهو من أوثق الرواه الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. نسمع الآن بقية الرواه.
وأن فيه ست الأوزن والنجوم وفتحها وفتحها مع الهند
وفتحها. يعني يونس ويونس 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 هذه ستة.
وفيه سعيد بن مسيب، وقد قدمنا من وفيه أحد المعرضة للإشتاء الباع، وفيه يميز الإصبع، فقدم بيانه في الباب قبله.
وهذا أخذ معنا درس الماضي وقتا طويلا.
وفيه حمد بن إياد عن حامد عن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي خالد عن أبي هريرة، فقوله وعن أبي خالد يعني وراه أحمد أيضا عن أبي خالد، وقد تقدم عن مسمع أبي هريرة عن الرحمن بن قصر. على الصحف من نحو 30 قولا. وأجزم عن مصالح رسواه سلمان، وأجزم عن المسيار طرحة المناكر، وأجزم عن أحمد سليمان في المصار، وأما أبيات فبغيره ممكنة وآخره مثلثة. وفيه أبي سليم، وقد تقدم في كتاب الإيمان أن اسمه محمد بن مسلم بن جدود بفتح المثلثة قولا. وفيه أبو غزال المسلمين مالك بن عبد الواحد، هو مجد فيه الأولى وفتح الثانية عن الثانية المكانة بينهما، منسوب إلى إسماعيل بن ربيعة. وتقدم كلام قوس غزال وعدمه، وأنه يجوز غزال فيه. وفيه واقف بن محمد وهو بالقاف، وقد قدمنا في الحدود أنه ليس من حيث واقف بالباع، بل كله بالقاف. وفيه أبو خالد بن أحمر وأبو خالد بن حبيب، وأبو خالد اسمه سعد بن طارق، وقال ابن صحابي وقد تقدم ذكرهما في باب أحكام الإسلام. وتقدم فيه أيضا عن علاقات اسمه سليمان بن سليمان بن سليمان، وفيه عبد العزيز الدواردي وهو بفتح الدار الأمهلبي، وبعدها راض بن مهلب ثم راض مفتوح بن القراء الكبرى تاجرا، ثم جاءوا الكفر في الياق ندم وكنس في وجه الشر، فالاخص الذي قاله المحققون انه مسلم الى قضاء الموت بفتح الدار الاولى وبعدها راس ثم علق ثم دار موحده مفتوحه ثم فيه المنصوره ثم راس كافيه ثم دار. وهذا قول ابن عباس لفهم العربيه واللغه ابن مسعود وأبو حاتم السجستاني، وقال ابن المحدثين أبو عبد الله المهرمي الإمام، وأبو حاتم بن حبان المسجد، وأبو نصر الجلالاتي وغيره.
ماذا نقرأ الآن الكلمة بعد أن نصف الإمام النووي على ضبط هذا الحرف؟ قال بفتح الدال الأولى وبعدها راء ثم ألف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة. دراء دجر، يعني تكسر جيم وتسكن الراء. لا هي النسبة نسبة الدراوردي إلى على قول المذكورين من العلم الكبار كالإمام البخاري وابن حبان البستي وغيرهم من المحدثين ذكروا أن هذه نسبة إلى مدينة تسمى درابجد. هذه المدينة نسبة لها دراوردي وهذه نسبة على غير القياس. نسبة مسموعة، نسبة أمر صناعي، أمر لغة ومحض، أمر صناعي على غير القياس. نسمع. تنقل على أكثر من حال، فتعريبها تعرض على أكثر من وجه على أكثر من حال. أصفهان وأصفهان، الكلمات الأعجمية لما ترسم بالعربية يعني أحيانا تشبع بعض الحروف وأحيانا تشبع يتصفها بالحركة وهكذا، وهذا أمر معروف مشهور في اللغة. أما أي شيء أعجمي نقل فنقله يكون ليس كأصله، ينقل على أكثر من حال وعلى أكثر من نحو. ومن ذلك هذه المدينة التي ينسب إليها هذا الإمام. وهذه فوائد يذكرها الإمام النووي سعادته رحمه الله تعالى في الموطن الأول، ثم بعد ذلك يشير إليها إشارة. أي نعم، وهم من الحديث الفوائد المستنبطة منه، ونكمل إن شاء الله تعالى هذه الفوائد في درسنا القادم. وينبغي أن نستحضر في الدرس القادم ما قلناه اليوم، إن شاء الله سأعطي الخميس القادم ما كتب الله تسير، فسأعطي إن شاء الله الخميس القادم، ولعل الله يسر كلمة بعد الدرس عن الأضحية وأحكام الأضحية وما يلزم من فقه حولها إن شاء الله. نعم، نقطة الدرس ونجعل بدلا منه درس الأضحية. طيب أيضا يصح يعني يجوز جزاكم الله خير. على أي حال خليكم الجاي إن شاء الله عندنا درس جزاكم الله خير، لكن ماذا يكون الدرس هذا؟ كثير إخوان الحجاج موجودين على التغيير، الشريط موجود الحمد لله. طيب على خير إن شاء الله، إن شاء الله درس القادم إن شاء الله التيسير والخير. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قرأنا أحاديث الجار الذي الأمر بإحسان الناس حتى يحسن أن لا إله إلا الله، وأن يحسن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقر الصلاة وإيتاء الزكاة. وذاك الحوار الذي جرى بين الصحابيين الجليلين الشيخين الكبيرين الإمامين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. تعود الإمام مسلم تحت هذا الباب أحاديث عديدة وصدر الباب بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وابي هريره اجمل في الرده ولم يفصل مما اوهم ان الناس الذين تاولوا عدم اعطاء الزكاه لابي بكر رضي الله تعالى عنه كانوا مرتدين خارجين عن المله. ثم لوط حديث ابي هريره جعل غائرا يتعلقون بان ابا بكر قد قاطع هؤلاء الناس المتاولين بقياس من عنده وانه خاف الزكاه على الصلاه ولا منه ذلك. وتعلقوا بذكر هذا الحديث من سائر الوصول بين سائر الوصول ولا الارض. ومن ذلك الذكرى قلنا ان ابا بكر قد تعلق بنصف حديث رسول الله وقد ورد خارج الصحيحين من حديث ابي هريره حتى يقيم الصلاه حتى يشهد ان لا اله الا الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه. ورد ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر. وقد قرأنا المسيح في الدرس قبل الماضي وحفظنا الدرس الماضي على كم رؤيا ومررنا الحمد لله بجميع الالفاظ والاحاديث في الجامع الصغير للامام مسلم وقرأنا كتاب الرؤيا وعطفنا عليه على وجه العجله. قلنا ان من درس الفاظ الجامع الصغير للامام مسلم ورد ذكر لإيتاء الزكاة في حديث ابن عمر. وعلمنا على منه الدور الشرح وقلنا انه يبدا بتفسير الالفاظ والنسبه وغلق الاسماء ثم يبدا بعد ذلك بالمعاني. ووصلنا الى ذلك المعاني الوارده في شرح امام النووي. فنقرا حيث وقفنا في الدرس قبل الماضي ونعلق على ما اعتدنا
والله قال الامام النووي رحمه الله. واما فقهه ومعانيه فقوله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب. قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله
كلام الخطابي قوي جدا الذي سيذكره الامام النووي وهو في كتاب الخطابي معالم السنن شرح اختصر السنن هذه الروايه يمكن ويمكن النووي كثيرا ويقوله رحمه الله تعالى يتفرق فيه يتفرق الألفاظ فيحدث الشيء الذي قد يتعقد قد يكون فيه خطأ أو مثال. وأنه يقنع على هذا حتى نعرف حتى نعرف منهج الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. ولذا يقرأ الأخ وأنا سأنظر في معالم السنن وسأقف عند المعالم المهمة التي فيها مغالاة بين المسجد في فقه النووي وبين المسجد في معالم السنة. نسمع.
قال رحمه الله مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية النبوة لغيره. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسية بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جوافة.
ذكر هنا أن الردة على قسمين: قسم وقع فيه ادعاء النبوة والتمكن من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقسم من فرقة انسلخت من الدين وعادت إلى الجاهلية ونبذت أوامر الله تهريجا، وهاتان الفرقتان كافرتان. فمسيلمة هو الإمام ابن كبير الحنفي الوائلي ولد بالجبيلة، وكان يلقب برحمن اليمامة، ووجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام التاسع للهجرة في قلب بني حنيفة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت العزة بالاسم ودخل في نفسه كبر وخوف للسلطان وللرئاسة، وظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رئيسا وكبيرا في العرب، فقال: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وهذا ثابت في الصحيح. أنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ساحر ابن قيس رضي الله تعالى عنه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة من نخل، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه وقال له: لو سألت من هذه القطعة ما أعطيتها ولن أتعشى أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي رأيت، وهذا اعترض طرف القلب يجلك عني. ولم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. وبعد أن رجع الوقت إلى اليمامة تشجع مسيلمة ابن ثمامة وتنفع وقال ابن قوم: إني قد استشركت الأمر معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي ينزل على الجاهل. وأخذ بين إيه وفيه وبالمناسبة والأخرى يشجع له الشجعاء يريد ان يداري ويجاري فيها القران الكريم، وقد اعتنى بسردها وذكرها عدد من المؤرخين من المؤرخين، منهم ابن جرير في تاريخ الرسل والبنون، ومنهم ابن كثير في البدايه والنهايه، وذكرها ايضا من سكت في اعجاز القران وعلى رأسه الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن. وسأترك على مثاليكم شيئا من كرهاته وبواطيله وخرافاته. فمثلا سنقول: يا وزر يا وزر، إنما أنت إراد وصغر، وسائلك كفر ونفر. وكان يقول: والمدبرات جرأة، والحاقدات حقدا، والضاريات حمقى، والصائمات حكما، والخارجات حجا، والسياجات الدرجة والدعاء هناك بطمان إبادة لسنان لقد تجيتم على أهل الوضع وما سيحكم أهل المدى رفيق صنف المعروف والمعتد فآمينه والناعي فورثاواته فكان يقول لا تطبعوا بنت الست عين مثل لكن للقيل لما أنت الجريم والشارب كالنعيم رأسك في الماء ودمك في الطين فهذا جزء من كرهاته وبواقيه وكان في الصلوات الخمس وكان يدينه عبد الله بن مريم وقال الذي يدين له الصلاه حجيج بن عمير وجاء اليه وقال له ياتيك الوقت بالنبي في الجمله فقال في الجمله فقال والله اني لا اعلم انك ثالث ولكنك من جل قوم ولكنك من جل قوم ولما كان يدين له الصلاه كان يقول اشهد ان مسيلمه يزعم انه رسول الله فكان يقول يا مسيلمه اذكر قدير فليس في المنزل الذي يقول ولما انتهى عمرو وانتهى خبره وباع سيفه ارسل اليه ابو بكر الصديق بكفاءه الايمان وقال يتراقش هذه الشكائن ثلاثه من خيره الاصحاب من خيره المسلمين وعلى راسه خالد بن الوليد الذي سمعه رسول الله سيد الله المسلول ولذا لم يكن في المعركه وانما قتل على فراشه ليرقى مسلولا فكان على راسه خالد بن الوليد وعيد شريفة ابن أبي جهل وبرحيل ابن حسن وبني حسن في الإسلام بني حسن ينتسبون إليه إلى برحيل فأرسل خالد رضي الله تعالى عنه فأرسل أبو بكر هؤلاء الثلاثة إلى مسيلمة في السنة الحادية عشرة للهجرة وقابلهم مسيلمة بأربعين ألف عام والتقيا في مكان يسمى عقربة ومن الله عز وجل على رشيد قالت بحمده من عليه أن يسر له أن يقتل عدو الله مسيلمة المتنفس الكذاب وهذا المتنفس لما بلغه خبر الرجاع وأراد أن تنجو اليمامه وكانت بني كامل من العرب وكانت نصرانية وهي أيضا تنبأت وزعمت وتزرع قرآنا يأمره الله عز وجل اليمامه وكان في منعة بن كلبنا نظر وتدبر فرأى أن خير حال أن يتزوجها فقال لها وقبلت وقالت شيئا ذهبت عندها القران والله ان فيه من المقاصد والمعارف والصحه وقله الادب وقله الحياه ما يقام بسامع بشيء وقد قاعده ابن كثير في البدايه والنهايه فتزوجها فلما تزوجها نظرا في امرهما فتواصل على ان يكون مهرها ان يسقط صلاه المغرب والفجر عن قومهما فهذا من مفاتيح ومن المفاتيح ان من اصاب ولدا واحدا ذكرا فانه لا يجوز له ان ياتي النساء حتى يموت هذا الولد فانه يسود امراه اخرى حتى يأتيه ولد فإنه يسيب امرأته حتى يأتيه ولد فإن جاءه الولد يمسك وزعم أن الله أوحى إليه قوله لما رأيت وجوههم حسنت وأبصارهم ضعفت وأيديهم
قدرة قلت لهم لن النساء تأتون ولا الخمر لن النساء تأتون ولا الخمر تشربون. وكان تبلغه أخبار معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من تجد في الإسلام وهو أول من تنفع. فلما بلغه البركات التي سننجيها الله عز وجل بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغاثة من التحليل ووضع الورد على الرأس ومشابه فقال له بن حنيفة أن يفعل ذلك فقال يحدثهم ووضع أيديه على رؤوسهم فمن حدثه كما ذكر الكتب الثالثة فيما بعد فمن حدثه صالحا كان ومن وضع يده على رأسه كان أقرأ. وهذا من باب إهانة الله عز وجل له. ولما بلغ مكتوب الله عز وجل الله من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة له فخرجت به امرأة فقال له إن نخلنا لشقيق وإن آبارنا لجن فبدا يسلسل وهو واقف في ماء حتى ان يكسر فبلعته الارض ويبس الذئب. وهذا من باب اهانه الله عز وجل لهذا الكعب او لهذا الكذاب. وقد ادعى كلهم النبوه عند سلم ابي بكر رضي الله تعالى عنه خلافه وكما يرونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا مسلما. وكان ايضا من بينهم الاسود العنسي والاسود لقب له واسمه الحلال ابن غوث وكان يلقب بذي الحمار لانه كان دائما مخمرا محتسما براسه ابدا ومن قريه يقال لها كف حنامي وهي من عنس من بطن منهج. وكان يمر في اخر حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد ان حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الوباء. وكان الاسلم بشرح باء وكان يمر قوم الاعاجيب وكانت له شياطين تساعده على اشياء يفعلها وعلى مخاليق يجذب الناس اليه من خلالها. وخرج في فتح بيئة مفاتيح إلى عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن واستولى على اليمن بنصرها ونسي نهر صنعاء. وكان الإسلام آنذاك في صنعاء عزيزا حتى قرر المسلمين أن يعاملوه بشيء من اجتناب شره والبعد عن وقد حاول كثير من السابقين من المسلمين ان يقتلوه فما استطاعوا وكانت شياطينه تجمعه وكان يقتل منهم ارادا ان يقتله حتى يذكر الله عز وجل لبعضهم ان يقتله ولما قتل نادى الناس باعلى صوته اشهد ان محمدا رسول الله لأن أذهلك كذاب. وبعد ذلك فلله الحمد منا انتقل الفتنة. وكانت مدة ملكه على صنعاء ثلاث أشهر وقيل أربعة أشهر. وزعم أيضا أنه كان يوحى إليه. ومن المطالب عنه ما ذكره ذاك الله في إجابة القرآن وكان يزعم أنه يوحى إليه والملائكة ليس والدارسات درسا يحجون جمعا وقرادا على صلاتك جود وكفر. وظهر ايضا مجموعه من الكذابين على راسهم قبيحه بن خويلد الاسدي ظهر في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وادعى النبوه ثم ارسل اليه ابو بكر خارجا فقاتله بجزاقه وانتصر عليه وقرر طليحة مع زوجته الى الشام وبقي الشام يتكاد كل كلمة الوارثين على انه اسلم وجاء الى الله وقيل ان توبته كانت في اواخر عهد عمر بن عبد العزيز، وقيل ان ذلك كان في عهد عمر، وكان يسبق الى السجود، وكان يامر باتباعه ان لا يسجد لله عز وجل ولا حول ولا قوه الا بالله. ومنه رامي وخرافته انه زعم انه يتلى عليه والحمام والينام والسكر والصيام، فالسن قبلكم باعوام ليبلغن منكما العراق او الشام. وكذلك ممن زعمت انها النبوه تجاء على ما قصرنا ما يزال بينها وبين مسلمه. فاذا الرده وفعل في جنب ابي بكر بان جاء اربعه النبوه وهم يقتلون الاسود من سيلمه ونجاة وطليحة بن قوم الأسدي، هؤلاء الأربعة. وأكثر حسن الكثرة في الحقيقة هي حسنة الأسود وحسنة بن سيلمة، وبدأ حسنة بن سيلمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه في صحيح مسلم بقوله إن في فقيه كذاب ومجوس. وقال حسناء لما دعا الحجاج لولدها قال الحجاج لقد اخبرنا صلى الله عليه وسلم ان في فقيه كذابا ومذيرا، وان الكذاب قد رايناه ولا اقال المذير الا انت، فالمذير هو الهالك الذي يهلك الناس، وما اقال المذير الا انت اي هو الحجاج بن يوسف اكثر. فالرده كانت على اقسام، قسم دعوه الله، وقسم امتلكوا الى الدين، وقسم فاوزعوا الزكاه وتركوها. أما قول المصنف فلم يكن يجد من تعالى في بقية الأرض إلا في ثلاثة مساجد، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس البحرين في قرية يقال لها جواسة. نعم المسلمين في زمن أبي بكر يوصلوا في جواسة في البحرين، وقالوا من أبي بكر من المدد، وأرسل إليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه العلاء بن الحضرمي، وغلبوا على المرتدين وحاربوه. ولكن أرى أن في السلام الخطابي وفي متابعة النووي له أرى حضور الإجابة، وأرى أن الفتنة وما تلزم العرب لم يكن الحال كما ذكر، فكان يعبد الله عز وجل في سائر أرجاء الأرض، وكان المرتدين في كل قبيلة، وكان في كل قبيلة من يحاربهم ومن يخدم وجودهم. أما القول بأن العرب قد أطبقوا على الردة ولم تبقى إلا هذه المواطن الثلاثة فهذا كلام ليس بدقيق، ويعجبني وهذا الخبر ما ذكر المحامي في كتابه السفر رحمه الله تعالى، فقال الثاني منه في 214 قال: وقد انقسم العرب ومن باليمن وغيرهم أربعة أقسام إثر موته عليه الصلاة والسلام، فطائفة ثبتت على ما كانت عليه من الإسلام لم تبدل شيئا، قال: وهم الجمهور والأكثر. الجمهور أكثر بقي على الإسلام لنفس الحالة كما زعم الخطابي، وطائفة بقيت على الإسلام أيضا، إلا أنهم قاموا بقيام الصلاة وشرائع الإسلام، إلا أننا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا نعطي طاعة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء كثيرا، إلا أنهم دون من ثبت على الطاعة. فالأولى ثبتوا على طاعة الله وعلى متابعة أبي بكر وعلى مناصرته. وطائفة ثالثة أعلنت الكفر والردة، وهم قليل بالإضافة إلى من ذكرنا، إلا أن في كل قبيلة من يقاوم بالتدريب، وطائفة رابعة توقفت وبقيت تتربى للمستقيم الغلبة. فتقصير ابن حزم أجود وكلامه أقصر، لا سيما في حال من ارتد، فليس من ارتده جميع العرب ولكن عدد يسير قليل من العرب، وليس كما قال الإمام القصاري رحمه الله تعالى. نكمل كلام القصاري بعد أن بينا حال هؤلاء المتنبئين وأقسام
هؤلاء المشركين.
قال رحمه الله: وفي ذلك يكون الأعور السلي يستخر بذلك
السلي.
وفي ذلك يقول الأهور السني يستخر بذلك. والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والمنبران وخط القول في الخطب أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب بالحجب
والمحجوب بالحجب في معالي السنان والمحجوب وليس المحجوب. نعم.
وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأجل محصورين بجواتا إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة. فقال بعضهم وهو رجل من بني أبي بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه
الصلاة رجل من بني بكر من غير أبي الصلاة وهو رجل من بني بكر هل يوجد طبعا صلاة بني بكر من غير أبي في أحد من الإخوة كل بسحن
جليل أبي بكر الصلاة الجليل بكر. نعم. ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين وهل لكم إلى قوم كرام قعود في جوافة مقصرين كأن دماءهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرين توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين.
هذا الرجل الذي هو جليل أبي بكر سماه الجرير في تاريخه عبد الله ابن حزم بالفرق هذا الذي كتب الشعر اسمه عبد الله ابن حزم بالفرق الاعتراف. هؤلاء السلطان اللذان يرتدا عن الدين بغي في سلطانه يسمع منهم السلطان الثالث.
قال رحمه الله: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة. فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. وعرف قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك. وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين بالزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك.
كلام الخطابين وعرف قتال أهل البغي في وعرف نبدأ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا في أهل الشرك. قال الخطابي بعد ذلك: وفي ذلك دليل على تصويب علي رضي الله تعالى عنه في قتال أهل البغي وأنه إجماع من الصحابة كلهم. ثم وقد كان فحدث أن نقول شيئا من كلام الخطابي. إذا أبو بكر أجدد لما الردة ما تطلع الردة لأن ليس همه هذا ليس همه أبي بكر ليس همه أبي هريرة راوي الحديث أن يفصل في الردة وأحواله الردة. همه يذكر أن قول من سمعوا من الزكاة في زمن وقعت فيه فتنة وردة وأبو بكر وعمر تجادلا وأصر أبو بكر على وجوب مقاتل أهل الزكاة وأن الله قد فرع صدر أبي صدر عمر على ذلك. فإجمال أبي هريرة في الحديث وتقول من صنف من أصناف المرتدين في تركيب الزكاة جعل هذا الإجمال مدخل للرافضة وللشيعة في الطعن في أبي بكر. ومن ينبغي أن يعلمه طالب العلم علم اليقين أن أهل البدعة دائما في كل زمن يحين يستدلون بالعمومات ويتركون النصوص الخاصة والمجريات التفصيلية الأحداث في الجنود. لأن من ذكر فيها الإجمال يستطيع أن يدخل سمومه ويدخل فساده وسوء هويته في هذا العموم
أما يريد أن يقال دائما أهل البدع بالتفصيل، أي فصلوا فقط، هاي قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة. أتكلم معه في حكم شرعي معين يذكر لك مسائل الأمة ومسائل الجهاد، ما لنا ولا يتكلم في مسألة يتكلم معي فيها، لا تحيد ولا تبعد. العلم فضاح والعلم حقائق، فأن التشويش والكلام العام والحيد عن المسائل عن عادات المسألة هذا من مسألة أهل البدع قديما، وهذا مسألة الرافضة في مسألة تعلق بهذا اللفظ، ولذا هذا تعلقهم مردود لأن الردة أصناف كما لدي العلماء. فوقع قسم ممن في زمن الردة لم تنطبق عليهم الردة، وإنما سموا وإنما هم من أهل البدع، لكن لما لم ينفردوا كانت فتنتهم يسيرة بالنسبة إلى ما وقع في زمنهم. أما جزء من الأهل فكان البغاة هم المنفردون، كانوا هم المنفردون في فتنة، ولذا عرف قتال أهل البغي في زمن علي، وإن وقع بغي قبل علي رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال رحمه الله: وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني الغور، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه.
يرجع وقد كان في ذن هؤلاء، يعني يركز الذي العبارة.
وقد كان في ذن هؤلاء المانعين بالزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني الغور، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه.
وهنا ذكر الطبري رحمه الله بعد فرقها فيهم وقال في شعر الله: فقلت لقومي هذه صدقاتكم مقررة أخلاقها لم تجردوا، فاجعل نفسي دون ما تتقونه وارهنكم يوما بما قلته وجي. وقال بعض شعرائهم: من سلك هذه الطريقة في منع الزكاة يحرض قومه ويأمرهم على قتال من طالبهم بها، أطعنا رسول الله ما دام غيرنا، فيا عجبا ما بال بنت أبي بكر، وإن الذي سالوكم فمنعتم كالتمر أي أحلى لديهم من التمر، فنمنعهم ما دام فينا بقية كراما على العزار على الأجزاء في ساعة العسر. فحدث شيئا، وهذا المنهج النووي لما ينسب يعرف أشياء ليس لا صلة لها وليس لها تدور صلة بالفكرة ومشابه. نسمع.
وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره، فاحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وغاله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت قسمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل لأحدهما والآخر معدوم. ثم قايته بالصلاة ورد الزكاة إليها. وكان في ذلك من قوله دليلا على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة، وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم، ومن أبي بكر رضي الله عنه بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به. فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر رضي الله عنهما وبان له صوابه، تابعه على قتال القوم.
هنا مسألة أو مسألتان. الأولى تعرض لمسألة الأصولية، الخوض فيها بتفصيل تخرجنا عما نحن فيه.
ولكن لا بد من شدة فيها. والثالثة أن قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه هل كان عن قياد أم كان عن مرض؟ الراجح أنه كان عن مرض، وأنه ذكر بحقها وجعل المسلف متابعا الخطابين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد قاتل المرتدين هؤلاء في الثالث بالقياس، وأن عمر احتج بالعموم وقال إن تعارض عموم النص مع القياس يقدم القياس على العموم. هذا الكلام ليس صحيح، لأن أبا بكر احتج بالنص واحتج بالعموم فقال إلا بحقها، ومن العموم بحقها الزكاة، من العموم بحقها الزكاة. يريد أن يوجد معارضة بين قياس وعموم، أي عموم تعلق به أمر؟ قال يقيم الصلاة في الزكاة، أي عموم؟ الفضل العموم محدودة معروفة عند العلماء، فالزعم بأن عمر احتج بالعموم بعموم النص وأن أبا بكر احتج بالقياس في هذه الحادثة وأن القياس مقدم على العموم هي في الخطأ. القياس حجة باتفاق في أمرين، الأول إن كان من باب دلالة الأولى، والثاني إن كانت العلة منصوصا عليها. فالقياس حينئذ حجة باتفاق، ولا يكون حجة إن خالف النص ولو كان عاما، لا يكون حجة إن خالف النص وإن كان عاما، ولكن عند فقدان النص كما قال عمر لأبي موسى في كتابه أن يذكره قضاء قال فقتل الأمور بإحلالها، ولكنما إن قامت الشريعة بسائر النصوص أنها تريد هذا المعنى فحينئذ نجعل هذا المعنى معتبرا شرعا ونصف غير النصوص بالنصوص. أما أن نجند النصوص وأن نتوسع في القياس فالقياس حينئذ ليس بحجة، وهذا صنيع أهل الرأي وهذا صنيع المجنون. الذي أريد أن أقوله أن توجيه هذه الحادثة على أن أبا بكر احتج بقياس خطأ، احتج بعموم حقها، بل احتج بالنص لأنه وقع في النص حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هل أبو بكر ما قال ذلك لعمر لما كان؟ من تتبع فقه أبي بكر وفقه عمر يجد أن فقههم كان في التحديث الواقعي بالأمة، ولذا حافظوا في مدة ولايتهم الخلافة على أن أبقوا الأمور على ما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من المستجدات التي حصلت والنوازل التي وقعت، ومع ذلك فبقيت سمات الحياة العامة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجموا فقههم إلى الواقع ولم يكونوا كثيرين بيان باللسان، وإنما نطقت سؤالهم وثمارهم. ولذا ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الواقعين أن غالب فقه ابن مسعود إنما هو مأخوذ من فقه الإمام، فقل أن يفتي ابن مسعود بفتوى إلا وإن أخذها من عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن سائر الأصحاب. ولذا يقال أبو بكر وعمر ما كانوا يتوسعون في القياس وكانوا يقفون على النصوص ولم يكونوا مطولين، إنما كانوا فعالين رضوان الله تعالى عليهم.
وعلى جواب من يسأل أين تقهر بطر عمر لم أفضل أصحاب هذا هو الجواب يقهر في حياته في طميعه في ثماره في نتائجه وليس في حلقات العلم وما شابه. ننظر في الجزئيات في حياة هذين الإمامين الجليلين تجدون عذابا، تجدون أن أخلاقهم القرآن وأنهم كانوا أقرب ما يمكن أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا ما أرى أن أبا بكر قاتلهم وهو أقرب الناس إلى رسول الله، ومثل هذه المسائل أعمى من أكثر الناس عناية بها من لمح النبي إليه العناية بعده في كثير من الأحداث وهو أبو بكر رضي الله تعالى. فأنا الذي يقوم تطمئن إليه نفسي ويميل إليه قلبي أن أبا بكر يعلم علم اليقين من غير إرادة ولا تخمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصف على مقاتلة من فرق بين الصلاة والزكاة، وأنه في صميمه هذا متبعا للنص وليس لقائد. ولذا السلام الاصولي الذين يقولون بعض علماء الاصول يقولون في مثل هذه الحادثه من الادله على ان القياس جائز من الاحاديث، وبعضهم يتوسع سهل الراي ويقولون ها هو ابو بكر جمد النص وتعدى عليه على القياس، وهو من الصراح يقولون ان القياس مقدم على عموم النص. هذا الكلام في الحقيقه ليس بسليم وليس بصحيح، وقد نبه على مثل ذلك القاضي عياض في شرحه رحمه الله تعالى، فلا اريد ان اطيل فاقرا كلامه وانما اكتفي بمثل هذا التنبيه العام. الله اعلم. مثل
قال: فلما استقر عند عمر صحه راي ابي بكر رضي الله عنهما وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق.
يستدل الإباضية وغيرهم بمثل هذه الحديث هذا الكلام على أن الإلهام حجة وعلي بغير من الصوفية. فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. فلما المريد يعارض الشيء والشرك يصر على ما قد شرح الله صدره اليه ويبقى مسرا عليه، فان التلميذ يعلم ان ما عليه الشيخ هو الحق. ما حصل بين ابي بكر وعمر لا يجب عندنا تفصيل، ولكن لا بد ان يكون عمر قد اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم قد نصف على وجود مقاتل من ترك الزكاة، فعرف أنه هذا الحق، وهذا الشيء قد غاب عنه رضي الله تعالى عنه، وحينئذ ما قام بظهر الأشياء ولا نعلم ولا نغامر ونقامر بديننا ونحمل النصوص والألفاظ أشياء ونبني عليها أهواء. نسأل الله عز وجل العصمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية وكذلك. نسمع.
قال رحمه الله: يشير إلى انصراف صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر رضي الله عنه أول من سبى المسلمين، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم، وزعموا أن قتالهم كان عسفا.
هنا حسب تصرف هنا الامام النووي في كلام الخطابي وضربه ضربا شديدا. الخطابي قال بعد قوله يشير الى انشراح صدره بالحجه التي ادلى بها والبرهان الذي اقامه نصا ودلاله، قال:
وقد زعم قوم من الروافض أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما أراد بهذا القول تقليد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يعتقد له العصمة والبراءة من الخطأ، وليس ذلك كان زعموه، وإنما وجهه ما أوضحته لك وبينته. وزعم زائمون منهم أن أبا بكر أول من سمى المسلمين كفارا، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة إلى آخر ما ذكر النووي رحمه الله تعالى. طيب، هذا الكلام إلى قوله وزعموا أن قتالهم كان عسفا، هذا من أين؟ من كلام من؟ كلام الخطابي. ولكنه لما قال وظن القارئ أنه ليس له قال الخطابي، وكذلك لأنه يريد أن يبين لك قوة وحده بفدائهم، فبدأ النووي وقال قال الخطابي رحمه الله، أراد أن ينبهك على أن هذا الكلام انتبه إليه، والكلام كله الخطابي رحمه الله تعالى. وهذا من باب، هذا باب جيد كثير، إن أردت أن تظهر شيء بل يكون نقل، وأردت أن تنبه القارئ إلى معنى خاص وهذا النقل، تقول قال فلان، تقطع كلامه وتعيد قال فلان ثم يأتي الكلام. هذا جدة ما قاله القطاب في الرد على الرابع. اسمه ماذا قال رحمه الله تعالى؟
قال القطابي رحمه الله: هؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البسط والتكذيب والوقيعة في السلف. وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا. ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بن حنيفة، فولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية. ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يقبى، فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، فإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه. وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح للدين، وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. وأما قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وما ادعوه من كون الخطاب خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه.
هذا مهم، خطاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه، نبذ هذه الوجوه.
خطاب عام كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، الآية، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك، كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجميع أمته في المراد به سواء.
إذن خطاب عام للمؤمنين، وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به سائر المؤمنين. والقاعدة عند العلماء يقول أن الأصل في الخطاب لرسول الله أنه ليس خاصا به حتى تكون القرينة على أنه خاص به، فالنفوس التي ذكرها ومن الليل تتهجد إليها قرينة نافلة لك خالصة لك من دون المؤمنين. معنى ذلك أن ما على هذا القيد أنه عام يوجه لعموم المؤمنين فهو عام بلفظه، وان يوجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الدليل التخصيص فالمراد به اصاله النبي صلى الله عليه وسلم وامته تبعا. والله تعالى اعلم.
وخطاب مواجهه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وجميع امته في المراد به سواء، كقوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس، وكقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكقوله تعالى
فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعاذ امر لا والايه اذا قرات القران فاستعذ. في بعض الصوفيه يقولون اذا قرات القران فاستعذ بعد حتى ما يصيبك العجز، فاذا قرات القران فاستعذ. ما قولكم في هذا التوجيه؟ تفضل. فاذا الخاص وقوم العام والاستدلال بالعمومات في مجال العجز. طب شيء يا رب اخر تفضل. فاذا قرات اذا اردت القراءه حتى نوفق بين العام وبين الفعل، ويؤكد ذلك ما ذكره الاخ تفضل الشاعر قول الله ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فانصلوا. اذا قمتم الى الصلاه فانصلوا، الوضوء قبل الصلاه ولا الصلاه؟ على هذا القول الوضوء بعد الصلاه، على هذا القول الوضوء بعد الصلاه، لكن المراد قبل الصلاه. اذا اردت الصلاه فانصلوا، هذا المراد. والله تعالى اعلم.
وكقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه ونحن ذلك من خطاب المواجهه. فكل ذلك غير مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم بل تشاركه فيه الامه.
من لطائف قد ناتي لغير منهج النقل في شرحه ناتي نسمع.
فكما قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه، فعلى القائد بعده صلى الله عليه وسلم بامر الامه ان يحتلي حذوه في اخذها منهم. وانما الفائده في مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب انه هو الداعي الى الله تعالى والمبين عنه معنى ما اراده. فقد جمسنه في الخطاب ليكون سلوك الامر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم. وعلى هذا المعنى قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فافتتح الخطاب بالنبوه باسمه خصوصا، ثم خاطبه وسائر امته بالحكم عموما. وربما كان الخطاب له مواجهه والمراد غيره.
على حد المثل المعروف بالعرب السلام لك يكفي الى جارك. الله عز وجل لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واجهه باشياء ولم يرد فيها قيد على انها خاصه به، فتحصيل حاصل ان يردها هو امته. الا ان قامت قرائن ان الخطاب ليس له وانما الخطاب لامته، فما لم تكن قرينه على ذلك وكذلك على انها خاصه برسول الله فالاصل في الخطاب لامور. فالان قوله تعالى في الايه خذ من اموالهم كقوله سبحانه وتعالى في الايات اقم الصلاه في دلوك الشمس، وكقوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، فالنبي مخاطب المراد بهذا الخطاب امته من بعده. نسمع الان الصنف الاخر الذي جاء تفريعا وهو الخطاب له مواجهه، والمراد ليس هو وانما المراد غيره على التفصيل الرابع غير أحسن الثلاثة. نسمع.
قال رحمه الله وربما كان الخطاب لهم مواجهة والمراد غيره، وقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إلى قوله فلا تكونن من المنكرين. ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قد شك قط في شيء مما أنزل إليه.
هنا قال الخطابي بعدها وكقوله أن اشكر لي ولوالديك ومن والديه إحسانا. قال وهذا خطاب لم يتوجه عليه ولم يلزمه حكمه لأمرين، أحدهما أنه لم يدرك والديه ولا كان واجبا عليه لو أدركهما مسلم إليهما ويشكرهما كان الآباء المسلمين وفكرهم. حدثه النووي بأن الخطابية قد أخطأ فيه، لأن الخطاب هو نذكر لي ليس لمحمد وإنما لعثمان، الخطاب للإمام عليه السلام وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الاعتراض على مثل هذا المثال حدث النووي رحمه الله تعالى هذا المثال من أصله. نسمع الآن تسجيل آية والرد على الرافضة. نسمع.
قال رحمه الله: لأن التطهير والتزكية والدعاء إلى الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. وكل ثواب موجود على عمل بر كان في ثمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع. ويستحق للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء والبركة في ماله، ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يقيد مسألته.
بمعنى أن هذا الدعاء وهذه البركة حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجرها باطل وثوابها غير منقطع. وكذلك يسمي الإمام الذي هو خليفة المسلمين أن يدعو بالبركة لهذا المتصدق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه الناس بالصدقة كان يقول اللهم صل على آل أبي أيفا يدعو له بالخير، وهذا أمر مسلوب في حق الأئمة جميعا.